بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. استشهاد عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء حوامل جراء مجازر جديدة للاحتلال في غزة. المقاومة الفلسطينية تخوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال في عدة مناطق من القطاع. المقاومة اللبنانية توجه ضربات صاروخية لمواقع الاحتلال وتجمعاته دعما للشعب الفلسطيني الصامد. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. استشهد 7 فلسطينيين وأصيب أكثر من 10 آخرين في قصف للاحتلال ظهر اليوم على منزل في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة. من جهته أعلن مكتب الإعلام الحكومي في القطاع أن جيش الاحتلال ارتكب فجر اليوم مجزرة جديدة بقصف منزل غرب مخيم النصيرات، راح ضحيتها نحو 40 فلسطينيا غالبيتهم أطفال وبينهم نساء حوامل. وأضاف المكتب أن الاحتلال ارتكب مساء أمس 5 مجازر راح ضحيتها نحو 60 شهيدا وأكثر من 300 جريح. واستهدف الاحتلال مركز توزيع للمساعدات تابعا للأونروا في رفح ومركزا آخر لتوزيع المساعدات في مخيم النصيرات، فضلا عن استهداف مدنيين كانوا ينتظرون وصول المساعدات في دوار الكويت. أعلنت المقاومة الفلسطينية أن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال التي تحاول التوغل في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة. من جهتها قالت كتائب القسام إن مقاتليها استهدفوا ناقلة جند إسرائيلية ودبابة بمدينة حمد في خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما استهدفوا 5 دبابات إسرائيلية في مدينة الزهراء شمال غرب دير البلح. وأضافت القسام أنها تمكنت من استهداف قوة صهيونية راجلة مكونة من 4 جنود في مدينة الزهراء مما أدى لمقتلهم. بدورها أكد سرايا القدس وقوع قوة للاحتلال بين قتيل وجريح خلال اشتباك وسط القطاع، كما استهدفت آليات عسكرية إسرائيلية وقصفت تجمعات لجنود الاحتلال هناك. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها استهدفت موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة، وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد بقطاع غزة وإسنادا لمقاومته. وكان حزب الله أعلن في بيان سابق أنه قصف بالصواريخ والمدفعية 9 أهداف عسكرية صهيونية في القطاعين الشرقي والغربي من الحدود اللبنانية الفلسطينية. وطال القصف 3 مواقع للاحتلال وهي المرج والرادار والمالكية، فيما شمل 4 تجمعات لجنوده في محيط مواقع رويسات العلم وبركة ريشة وحدب يارين وقرب موقع الراهب. حول مستجدات الأوضاع على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتابع ما أفاد به من هناك الإعلامي حسين عز الدين.
عند الصباح بدأ الاحتلال الإسرائيلي باعتداءاته على المناطق اللبنانية. أولى الاعتداءات كانت عند الساعة 8 من صباح اليوم، حيث استهدفت إحدى الدبابات المتمركزة ببعض المواقع خلف موقع الراهب، موقع للجيش اللبناني، ولكن لم يعني يسقط إصابات في هذا الموقع بقذيفة دخلت إلى يعني باحة وساحة موقع أو مركز الجيش اللبناني في بلدة رميش. طبعا الاعتداءات أيضا كانت قبل قليل تطاول هذا السهل سهل الخيام من جهة مرابط المدفعية المرابطة في الزعورة كانت تستهدف مناطق مفتوحة بشكل عام، لم تستهدف أي أهداف، إنما من باب الاعتداءات ليس أكثر. وهذا كما بات معروف يعني ديدن الاحتلال حتى بقصفه على الأماكن المفتوحة هو يحاول أن يلحق الأذى ربما بالخيم الزراعية أو بالأراضي التي طبعا يعني يكون بعض العمال يعمل فيها للزراعة. طبعا فجر اليوم كان هناك يعني غارة كبيرة شنها الاحتلال الإسرائيلي على بلدة طير حرفة، هذه الغارة التي استهدفت منزلا كان خاليا ولم تؤدي إلى إصابات، بعد طبعا ساعات سبقت هذه الغارة من يعني الاعتداءات التي طاولت العديد من القرى اللبنانية من الظهيرة حتى الناقورة حتى علم الشعب وعيت الشعب ميس الجبل وصولا إلى حولة، والغارة التي استهدفت طبعا بلدة كفركلة. المقاومة بالأمس كانت ردت بأكثر من 9 عمليات على هذه الاعتداءات، وهي تقوم طبعا بيعني هذه الردود اسنادا للمقاومة والشعب الفلسطيني، وأيضا ردا على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي التي تطال القرى والبلدات اللبنانية.
اندلعت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال أثناء اقتحامها مدينتي نابلس وقلقيلية بالضفة الغربية فجر اليوم، فقد تصدى المقاومون لجنود العدو الذين اقتحموا وسط نابلس وحارتي الحبلة والفقوس بالبلدة القديمة إضافة للعديد من النقاط في قلقيلية، كما تعرضت بلدة إسكاكا شرقي سلفيت ومخيم العروب شمالي الخليل وبلدة بني نعيم شرقيها إلى اقتحامات أيضا، فيما اعتدى مستوطنون على ممتلكات الفلسطينيين في حي تل الرميدة بالخليل. وكان مجاهدو القسام قد تصدوا لقوات العدو خلال اقتحامها مخيم الفارعة وأجبروها على التراجع. اجتمع ممثلون عن فصائل المقاومة الفلسطينية بحركة أنصار الله اليمنية للتباحث بشأن الحرب المستمرة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. الاجتماع الذي ضم شخصيات من الصفوف القيادية الأولى لحركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وحركة أنصار الله اليمنية جاء بهدف تنسيق المواقف مع أنصار الله، وخلال هذا اللقاء جرى عرض الحوارات المرتبطة بالتهدئة وتطوراتها وتمسك الفصائل بالوصول إلى اتفاق يوقف العدوان الصهيوني ويكون بمستوى تطلعات الشعب الفلسطيني. حذرت كتائب حزب الله العراق من منح الحصانة للقوات الأمريكية متوعدة بفتح باب جهنم في حال حصول ذلك. وقال مسؤول المكتب الأمني في الكتائب أبو علي العسكري أن قوات الاحتلال لم تغير من سلوكها، بل حتى تصريحاتها لا تزال تشير إلى المراوغة لكسب الوقت وبقائها في البلاد. ولفت العسكري إلى وجوب عرض الوثائق التي تؤكد تحول أربيل إلى وكر تجسسي تآمري يعمل على الإضرار بأمن العراق ويعد قاعدة متقدمة للكيان الصهيوني. كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة عن تضاعف سوء التغذية الحاد بين الأطفال شمال قطاع غزة خلال شهر واحد نتيجة للعدوان الصهيوني. وقالت اليونسيف إن 31% من الأطفال دون سن العامين يعانون في شمالي القطاع من سوء التغذية الحاد، وأوضحت أن سوء التغذية وصل إلى مستويات مدمرة وغير مسبوقة في قطاع غزة، مشيرة إلى ارتفاع الهزال الشديد بمقدار 4 أضعاف خلال الشهر. بدورها وصفت المديرة التنفيذية لليونسيف السرعة التي تطورت بها أزمة سوء التغذية في غزة بالصادمة، مؤكدة أن وضع الأطفال يزداد سوءا يوما بعد يوم. أكد وزير الخارجية الإيرانية أن مواجهة كراهية الإسلام هو جهد جماعي ينبغي للأمة الإسلامية النهوض به. وقال حسين أمير عبد اللهيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة كراهية الإسلام أن نظام الهيمنة استخدم كل قواه الشريرة لتقديم صورة مشوهة عن الإسلام، فيما ظل هذا الدين ينشر السلام والمحبة والتعايش السلمي بين البشر. من جهته أعرب السفير الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة عن تأييد إيران للقرار الذي اتخذته الجمعية العمومية للمنظمات الدولية. مستمعينا الأعزاء، قرأت على حضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية مسائية لكم مستمعينا الأفاضل، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال بعد هذا الاستعراض، ومن ثم تستمعون إلى الكتاب الصوتي. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير يقدمها لكم قسم الأخبار عند الخامسة تماما وعلى مدى 10 دقائق. أما عند الخامسة والدقيقة 12 تستمعون إلى تلاوة جزء من القرآن الكريم. مع الصائمين تستمعون إلى هذا البرنامج عند الخامسة والدقيقة 46. أما عند 36 يرفع أذان المغرب على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران. عند 46 نقدم إليكم نهج الحياة، وبعد ذلك تستمعون إلى صلاة الخاشعين. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق. أما عند 13 وعلى مدى 45 دقيقة نقدم إليكم إعادة للبرنامج الاجتماعي دنيا الشباب. عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، وبعد ذلك تستمعون إلى أولادنا أكبادنا في رعاية الله وحفظه.
السلام عليكم يا أصدقائنا أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا،
أهلا ومرحبا بكم،
ونحن نلتقيكم كالمعتاد
في برنامجكم
حديقة الأطفال.
شهر رمضان المبارك،
هيئنا لكم مواد وفقرات جميلة ومنوعة،
ونرجو أن تعجبكم وتنال رضاكم إن شاء الله.
إذن تابعونا وكونوا معنا
في أحلى الأوقات
وأجمل اللحظات
لنتعلم ونستفيد
من تجارب الأصدقاء
وحكايات الأصدقاء
الرمضانية
وغير الرمضانية.
إذن هيا بنا،
هيا بنا يا أصدقاء.
الأخلاقية التي نتعلمها من شهر رمضان المبارك
سلامة اللسان من الكذب
والغيبة
والنميمة،
وهذه الأمور تزيد من المحبة بين الناس
وترفع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى.
نعم يا أصدقاء، أحب أن أولى فقرتنا ستكون مع قصة اليوم.
وقصتنا أعزائنا ونحن في شهر رمضان المبارك سوف تكون هذه القصة عن ماذا يمكن أن نتعلم من الصيام ومن شهر رمضان المبارك.
نعم يا أحبائي، شهر رمضان هو شهر الخير وشهر العطاء،
وهو شهر الكلمة الحلوة والكلمة الطيبة،
وشهر التعاون والمحبة،
وشهر التسامح والألفة أيضا. فهيا بنا إلى هذه القصة.
كان في قديم الزمان كان هناك ولد اسمه حسان. كان حسان يحب مساعدة الآخرين في أي وقت كان.
تعالوا لنتعرف على قصة صديقنا حسان وهو في المزرعة مع أخيه وأخته يجمعون الحطب. إذن لنتابع قصة حسان.
يا زيد، يا هند، علينا جمع حطب كثير اليوم.
حطب كثير؟
ولماذا يا حسن؟
لأنه أولا الحطب في البيت أوشك أن ينتهي يا زيد، وثانيا إن جارنا المسكين شكور فقير الحال ولا يمتلك حطبا.
وهل تريدنا أن نجمع حطبا كثيرا ونحن صائمون؟
نعم، فنحن صائمون ونريد أن نعود إلى البيت بسرعة لكي نستريح. ثم من قال لك إنني مستعدة لأن أجمع الحطب وأعطيه لجارنا شكور؟ أنا لا أوافق على ذلك أبدا يا حسن.
يا هند ويا زين، أولا من قال إن الصائم يجب أن لا يعمل؟ ثانيا إن جارنا فقير الحال ويجب مساعدته.
وهل تتوقع ونحن صائمون وجائعون أن نأتي إلى الغابة لكي نجمع حطبا كثيرا ونعطيه لغيرنا؟
أنا سوف أحمل ما يكفي واليوم من واحد فقط.
وأنا كذلك.
ولماذا لا يعمل هو؟ لماذا يجلس في البيت ونحن نعمل ونعطيه؟ هذا ليس عدلا يا حسن.
نعم يا حسن.
يا زيد، أنت صائم، يجب أن تتصدق على الفقراء والمساكين. فجارنا شكور جار مسكين غير قادر على العمل.
أنت حر يا حسن، اعمل مثل ما يحلو لك.
نعم.
السلام عليكم يا أولاد، كيف حالكم؟
أهلاً يا خالد.
السلام عليكم يا خالد، أهلاً يا رجل الطيب.
بخير، كيف حالكم أنتم؟
الحمد لله نحن بخير. أين أنت ذاهب يا خالد؟
طبعا ذاهب إلى عملي.
وماذا تريد أن تعمل؟
أعمل أعمالي اليومية يا أولاد.
يعني لا تعود إلى البيت بسرعة ومثلا تعمل قليلا هذه الأيام؟
ولماذا يا حسن؟
لأننا في شهر رمضان.
أنا أعرف أننا في شهر رمضان، وماذا يعني؟
لا، بعض الأصدقاء يقولون إننا في شهر رمضان يجب أن نعمل قليلا ونعود إلى البيت بسرعة.
من قال ذلك يا حسن؟
زيد وهند.
ومن قال لكما إننا يجب أن نعمل قليلا في رمضان؟
يا خالد، البيت. لو عملنا أكثر ونحن صائمون فسوف نشعر بالتعب والجوع بسرعة.
نعم يا خالد.
لكنكما مخطئان جدا يا أولاد.
ليس هذا فقط يا خالد.
وماذا بعد؟
جارنا المسكين شكور جار فقير الحال وغير قادر على العمل، وقد طلب مني أن أجمع له بعض الحطب.
هذه فرصة رائعة لكي نتعلم من فوائد رمضان يا أولاد.
ماذا؟ فرصة كبيرة لكي نتعلم. نتعلم ماذا؟ أن نعمل ونعطي لغيرنا. هيا خالد،
لا تحاول أن تقنعنا في البقاء يا حسن.
ممكن أن أسأل سؤالا منكما يا زين؟
تفضل يا حسن.
أنتما صائمان أليس كذلك؟
بلى نحن صائمان.
هل تستطيع أن تقول لي يا زيد وأنت يا هند
ماذا
يمكن أن نتعلم من رمضان؟
أحسنت حسن أحسنت.
ماذا يعني؟
نعم، ماذا يمكن أن نتعلم من الصيام في شهر رمضان؟
نتعلم الصيام طبعا.
نعم نتعلم الصيام طبعا.
وماذا يفيد الصيام؟
قولا. نعم.
ماذا؟
الصيام يعني أن لا نأكل ولا نشرب من أذان الفجر إلى غروب الشمس.
وماذا؟
أنا أعرف هذا، أعرف أن الصيام يعني الامتناع عن تناول الطعام والماء من أذان الفجر إلى غروب الشمس.
صحيح.
هذا هو الصيام. هل هناك فائدة أخرى؟
بكل تأكيد.
فائدة أخرى؟ حتى أنت تمزح يا حسن.
يا هند وأنت يا زي، حسن لا يمزح، هناك فوائد كثيرة يمكن أن نتعلمها من شهر رمضان.
سوف أقول لكم فوائد رمضان وماذا يمكن أن نتعلم منه.
أحسنت يا حسن، أحسنت.
أنتم يا أصدقاء، ماذا تتوقعون أن نتعلم من شهر رمضان؟ هل تعرفون الجواب؟
أم ننتظر أن يقول ذلك حسن؟
إذن نبقى مع هذا الفاصل القصير، وبعد ذلك سوف نتابع معا بقية أحداث قصة اليوم
لكي نتعرف من حسن ماذا يمكن أن نتعلم من شهر رمضان المبارك.
يا زين، في شهر رمضان يتعلم الصائم دروسا كثيرة، أولها التقوى والخشوع والإيمان بالله وبرسله وباليوم الآخر، وثانيها التمسك بالدين وبالقرآن الكريم، وثالثها الإحسان والصدقة. وهناك دروس كثيرة وكثيرة نتعلمها من شهر رمضان.
أحسنت يا حسن، أحسنت.
فعلا أنا لم أسمع بهذه الدروس وهذه الفوائد.
ممكن أن تحدثنا يا حسن عن الإحسان والصدقة في شهر رمضان؟
نعم، حدثنا يا حسن.
حاضر يا
هيا يا حسن، فأنا مشتاق لسماع.
نعم هيا.
شهر رمضان كما هو معروف أنه شهر الجود والإحسان والإنفاق والتصدق.
وماذا يعني الجود؟ وماذا يعني الإحسان؟ وماذا يعني الإنفاق والتصدق يا حسن؟
طيب. أنتما يا هند ويا زيد تظناني أن الصيام يعني الانقطاع عن تناول الطعام والشراب فقط؟
أليس هذا هو الصيام؟
كلا.
استمعا إلى حسن وسوف تعلمان ماذا يمكن أن نتعلم من صوم شهر رمضان وما هي فوائده؟
قلت لكما إن شهر رمضان هو شهر الخير والإحسان والصدقة.
صحيح.
وأول شيء يجب أن نتعلمه من درس الإحسان والصدقة في شهر رمضان هو الإحسان إلى جارنا المسكين شكور.
هذا أمر طبيعي. نعم.
أنت تريد يا حسن أن تعطي بأي طريقة حطبا إلى شكور، صحيح؟
نعم صحيح يا هند. الإحسان والصدقة على المساكين والفقراء من الأشياء المهمة التي نتعلمها في شهر رمضان.
نعم هذا صحيح يا أولاد.
صوم شهر رمضان لا يعني الامتناع عن الطعام فقط.
يا حسن ماذا بعد؟ أرجوك تكلم.
طيب اسمعني يا زيد وأنت يا هند. إن صوم شهر رمضان ليس فقط لكي نتعلم كيف نصبر على الجوع، ليس فقط لكي نتعلم أن نصبر على العطش.
ماذا إذا
صوم شهر رمضان فيه فوائد كبيرة وكبيرة جدا، لذلك فقد أحب الله الصائمين في هذا الشهر المبارك.
أرجوك يا حسن قل ما عندك.
كلهما أكبر.
قل يا حسن. إن مساعدة الفقراء والمساكين والتصدق عليهم سواء بالمال أو بالطعام أو بأية مساعدة أخرى مثل جمع الحطب لصديقنا وجارنا شكور هو شيء مهم في رمضان، خاصة عند الصائم.
أنت تتكلم بشكل جميل يا حسن. نعم.
وماذا بعد يا حسن؟
الإحسان والتصدق يجعل صيامنا أكثر قوة وأكثر إيمانا.
هذا صحيح، فعندما نقوم بمساعدة فقير أو محتاج أو مسكين في شهر رمضان ونحن صائمون نشعر بأن صيامنا له معنى يا أولاد، ونشعر بالفخر كثير.
نعم هذا هو الصيام الحقيقي.
لقد أقنعتني بكلامك يا حسن، أنا أشكرك جدا.
وأنت يا هند ألا تقولين كلاما مثل زيد؟
نعم شكرا لك يا حسن، شكرا لك.
هيا يا هند اعترفي أننا كنا مخطئين.
الفائدة الأخرى التي نتعلمها من شهر رمضان هي الاعتراف بالخطأ، لأن الاعتراف بالخطأ فضيلة.
أحسنت يا بني حسن، أحسنت.
وهكذا يا أصدقاء، شكر زيد أخاه حسن على المعلومات المفيدة حول فوائد الصيام وماذا يمكن أن نتعلم من رمضان. كذلك شكرت هند أخاها حسن ووعدته أن تقوم بمساعدة الفقراء والمساكين دائما،
لأن هذا هو جزء من فوائد الصيام التي ممكن أن نتعلمها خلال شهر رمضان المبارك. أصدقائنا يا أحباءنا، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج حديقة الأطفال. أما الآن نستمع معا إلى أنشودة جميلة.
نعم يا أصدقائنا، هيا بنا إلى الأنشودة.
هيا بنا.
أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن، شرفت يا شهر القرآن. يا أيها النائم قم وحد الدائم، يا أيها النائم قم وحد الدائم، والمسلم الصائم في ليله قائم، والله يا يجزيه الغفران، والله يجزيه الغفران. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. شرفت يا شهر القرآن. يا مؤمنا بالله، يا ساعيا للرضا. يا مؤمنا بالله، يا ساعيا للرضا. حق عليك زكاة، والله جل علا بالبر يأمر والإحسان، بالبر يأمر والإحسان. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. شرفت يا شهر القرآن. يا طالب الأجر بتلاوة الذكر، يا طالب الأجر بتلاوة الذكر والحمد والشكر. في ليلة القدر خير يعم على الأكوان، خير يعم على الأكوان. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. شرفت يا شهر القرآن.
أصدقائنا، بعد أن مرت الأيام الأولى من رمضان، نجح بعض الأصدقاء في الاستمرار في الصوم،
وقد أصبح الصيام عندهم شيئا عاديا بمرور الوقت.
لذلك فقد تعود هؤلاء الأصدقاء على رمضان،
وصاروا يحبون الصوم، ويحبون موعد الإفطار،
ويحبون الذهاب إلى المسجد لقراءة القرآن وسماع النصائح والإرشادات التي يرويها إمام المسجد. أحبائي، الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا 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 جدا، وهي
وما هي هذه الفقرة؟
إنها فقرة جميلة كما قلت، إنها فقرة سماع أصوات أعزائنا وأصدقائنا.
إذن نستمع إلى أصوات أصدقائنا.
نعم.
السلام عليكم. شهر رمضان شهر التسامح والتراحم، فيجب علينا أن نتحلى بالصبر ونتغلب على الغضب. وأنا أحاول أن أتغلب على غضبي، ليس فقط في شهر رمضان بل على طول السنة، وأكون متسامحة مع من يظلمني، لأننا إذا سامحنا بعضنا بعض الله سيسامحنا ويعفو عنا. وبما أن شهر رمضان شهر الدعاء والمغفرة والرحمة، أنا أطلب فيه من الله أن يغفر لي ووالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات، لأن من المستحبات في شهر رمضان الدعاء لإخواننا المؤمنين. أنا أشكر حسين من العراق.
شكرا شكرا يا أصدقاء على هذه الأصوات الجميلة وهذه المشاركات الحلوة. أما الآن ننتقل إلى فقرة أخرى، والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد أكيد، هي فقرة الطرائف، أليس كذلك؟
Thank you. الولد لأخته؟ أختي العزيزة، أنا خايف أشوف نتيجة امتحاناتي. أنت روحي وشوفي النتيجة واتصلي وخبريني بالنتيجة.
قالت الأخت: لكن احتمال أهلك ينتبهون إذا كانت النتيجة سيئة.
فقال الأخ: إذا كانت مادة واحدة سيئة تقولي محمد يسلم عليك، إذا كانت مادتين قولي بيسلم عليك محمدين.
طبعا اتصلت أخته فقال لها الأخ:
بشري.
قالت: والله يا أخي العزيز، أمة محمد كلها بتسلم عليك.
قالت الأم لابنها:
لماذا تبكي يا بني؟
قال الابن: لقد حلمت أن المدرسة قد تهدمت.
فقالت الأم:
لا تقلق يا بني، إنه مجرد منام، المدرسة بخير.
فقال الابن: وأنا أبكي يا أمي لذلك، لأنها بخير.
فقرتنا التي تزيد معلوماتكم إن شاء الله وتعطيكم معلومات كثيرة كثيرة كثيرة، وهي
فقرة هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقائنا أن نسبة الجاذبية على القمر تساوي سدس الجاذبية على الأرض؟
هل تعلمون أن ابن النفيس هو مكتشف الدورة الدموية الصغرى للإنسان؟
وهل تعلمون أن 30 ثانية هي المدة التي استغرقتها أقصر مسرحية في التاريخ؟
هل تعلمون أن جسم الجرادة يحوي ما يقارب 900 عضلة مستقلة؟
مرحبا بكم من جديد يا أصدقائنا. أما الآن ننتقل معا إلى فقرة أخرى، وهي فقرة مغامرات جحا.
نعم يا أصدقاء، هيا بنا إلى جحا الظريف واللطيف. أصدقاء، كان لجحا جار بخيل أقام وليمة عرس ولم يدعو جحا وزوجته إليها، فغضب جحا وزوجته من ذلك وجلسا يفكران في حيلة لحضور تلك الوليمة.
خرجت زوجة جحا مسرعة من بيتها ودخلت بيت الجار الذي به الوليمة، وخلفها يجري جحا بعصا.
أمسك المدعوون بجحا وراحوا يهددونه، وعندئذ اختبأت زوجة جحا بالداخل، وجحا يحلف ويتوعد زوجته.
وبينما هو كذلك يا أحبائنا، مدت الموائد ووضع عليها الطعام، وجلس المدعوون وعزموا على جحا لمشاركتهم في تناول الوليمة.
ولم يتردد جحا وأسرع بالجلوس مع المدعوين، وأقبل على الطعام يلتهمه بشراهة وهو يقول: ما أعجب امرأتي، لقد عرفت أين تلقي بنفسها.
قال له المدعوون: سامحها يا جحا واغفر لها خطيئتها. قال جحا:
لو أمسكت بها لأدرتها مثل هذا الطبق. وكنت شددتها كما أشد صدر هذه الدجاجة، ومزقتها كما أمزق هذا الورك، ومضغتها كما أمضغ هذا اللحم اللذيذ.
قال صاحب الوليمة: كفاك يا جحا، وشاركنا فرحتنا. ثم طلب من زوجته أن تأتي بزوجة جحا لتشارك النساء الطعام.
جلست زوجة جحا تأكل في سرور، فلما فرغوا من الطعام قدمت إليهم زوجة الجار الحلوى والمشروبات. وبعد أن أكل المدعوون يا أحبائي، وقف جحا وقال: لقد علمنا بهذه الحفلة وتلك الوليمة اللذيذة، ولم تدعنا إليها أيها الجار العزيز.
قال صاحب الحفل معتذرا: لقد شغلتنا لوازم الحفل عن أعز جيراننا، فقصرنا في حقهم.
فقال جحا: لقد فكرت مع زوجتي طويلا ولم نجد وسيلة إلا أن نتصنع هذه المشاجرة.
قال صاحب الحفل في ضيق: أنا أعلم يا جحا أنك رجل صاحب حيلة، ولكنني صدقتها.
عندها قال جحا: يا أصدقائي، أرجو أن تبعثوا إلى زوجتي من يخبرها بأنني راض عنها وأنني أريد الانصراف. وبذلك علمت زوجة جحا بأنه يريد الانصراف،
فخرجت إليه وانصرفا، وعليهما إمارات السعادة والفوز.
هكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية
في المنفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب في المنفى، نطالع فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران حفظه الله، عن أيام نفيه إلى مدينتي إيران شهر وجيروفت شرقية إيران عام 1977 إبان حكم نظام الشاه، وأحداث رمعت هذه المذكرات في هذا الكتاب من خلال مقابلة أجراها الأستاذ الدكتور محمد علي آذرشب، بالإضافة إلى شهادات من كان لهم صلة بأحداث تلك المرحلة من حياة الإمام الخامنئي دام ظله.
الفصل الثاني، خريف عام 1977 للميلاد. في 23 من أكتوبر تشرين الثاني لعام 1977، وعلى أثر الوفاة المشبوهة للسيد مصطفى الخميني نجل الإمام الخميني المبرز في النجف، سادت إيران حالة من التوتر والاضطراب. عندما وصل الخبر إلى مشهد، فجع السيد علي الخامنئي البالغ من العمر 38 عاما بهذا المصاب أكثر من غيره، إذ كانت تربط بينهما علاقة وطيدة وحميمة، كما يقول: كانت تربطنا بالسيد مصطفى صلة وثيقة. ويقول أيضا: كنت في مشهد حيث وصلنا الخبر، والحق يقال إنه خبر لم يصدقه البعض من الأصدقاء، وذلك لعظمة الحادثة وفداحتها. بعد أن اطلع السيد الخامنئي ورفاق دربه على نبأ وفاة السيد مصطفى الخميني المثير لعلامات الاستفهام والذي هو أشبه بالاغتيال، مارسوا مختلف الأنشطة في سبيل تكريمه وإحياء ذكرى قائد النهضة الإسلامية في أذهان الجماهير من جديد، وتردد اسم الإمام الخميني على الألسن. ومن هذه الأنشطة إخبار أهالي مشهد عبر الاتصالات الهاتفية والبرقيات، وإقامة مجالس تأبينية، وتعطيل الحوزة العلمية، وإرسال برقية تعزية إلى النجف الأشرف. جاء في برقية سماحة الإمام الخامنئي إلى الإمام الخميني ما نصه: سماحة آية الله العظمى السيد الخميني، متع الله المسلمين بطول بقائه، النجف العراق، إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد أنزل الله الحكيم أشد المحن والبلايا التي قدرها لأوليائه على ذلك القلب الواسع، وهذا بدوره جانب آخر من الشبه بالحسين بن علي عليه السلام. إني أسلي نفسي على ما لاقته من الحزن والأسى بذكر ما تتسم به تلك الروح الكبيرة من الحلم والصبر والتوكل، سائلا من الله عز وجل أن يصون ذلك الوجود المبارك. السيد علي الخامنئي، شارع خاكي، زقاق فروغ، زقاق فريدون، رقم الدار 14. كان للسيد علي الخامنئي ملف ضخم في دائرة السفاك، أي منظمة الأمن والاستخبارات في إيران آنذاك، ملف مليء بأخبار الوشاة والتنصت على المكالمات الهاتفية ونصوص المحاضرات وأحكام الاعتقالات. وكانت برقية تعزية وفاة السيد مصطفى وثيقة جديدة وصلت بيد السفاك وأضافت صفحة جديدة إلى الملف. إن اعتقال المجاهدين من الطراز الأول ومن ذوي السوابق كان أول ردة فعل للحكومة البهلوية تجاه ما يجري من أحداث. أولئك الذين كانوا يلعبون دورا أساسيا في إنارة أفكار الناس. وبما أن البلاء كان يحل أولا بأصحاب الهمم العالية، كان السيد الخامنئي معرضا لاعتقال جديد أكثر من أي وقت مضى، وقد تم اعتقاله بسهولة. لم يكن الاعتقال بواسطة السفاك شيئا جديدا، بل كانت تكفي لرجال السفاك أدنى ذريعة ليهجموا ويضربوا ويعتقلوا. ولكن رغم كل هذا، كان اعتقال 14 من ديسمبر كانون الثاني في منتصف الليل أشد وحشية من سابقاته، وكان من المرارة لدرجة أنه سطر إحدى الذكريات التي لا تقلع عن ذاكرة زوجة السيد الخامنئي، الزوجة القوية والمقاومة التي واكبت زوجها المجاهد في مسيرته وشاطرته في أفكاره منذ عام 1963، حيث كان لها من العمر 17 عاما دون أن يعتريها الريب في هذا الطريق الصعب. وكان السيد علي الخامنئي قد أدرك مقاومة شريكة حياته السيدة خجستة ورباطة جأشها في المسائل السياسية منذ الأيام الأولى من حياتهم الزوجية. يقول الإمام الخامنئي: في بداية الزواج ومنذ الأيام الأولى أو لربما الأسابيع الأولى من الحياة الزوجية، أي قبل أن نعيش تحت سقف واحد، كنت أطرح عليها المسائل السياسية، ولربما كانت تعلم قبل ذلك باهتمامي بالمسائل السياسية، إلا أنها تعرفني أكثر بصفتي طالب علم عاد من قم ويحضر درس السيد الميلاني الذي يعرف هذا الطالب، فإنه هو الذي أجرى خطبة عقد نكاحنا ويحظى باهتمام هؤلاء الأساتذة والأعلام ومحبتهم. كانت تنظر إلي بهذه النظرة. وفي الأسابيع الأولى من زواجنا تم نفي الإمام الخميني إلى تركيا، وفي اليوم التالي من نفي الإمام عقد اجتماع هام جدا في مشهد وفي دار السيد القمي، اجتمع فيه رجال الدين في مشهد قاطبة. وكان قد طلب السيد القمي مني ومن الشيخ واعظ طبسي ومن شخص أو شخصين آخرين أن نشارك في هذا المجلس، كي نقوم من خلال الحماس والحرارة التي نولدها بتحريض علماء مشهد على القيام بحركة عامة كالإضراب وعدم المشاركة في الصلاة ولربما الاعتصام في مسجد جوهرشاد. وكان ذلك اليوم يصادف اليوم الذي غالبا ما كنت أذهب فيه إلى دارهم، أي دار والد زوجتي، فذهبت إلى هناك وأخبرت زوجتي بمجريات الحدث، وقلت لها: علي أن أذهب ولعلي لا أعود بعد، ولربما أسجن أو أقتل أو يفعل بي ما يفعل. فوجدتها ثابتة الجأش ومستعدة لتقبل هذه الأحداث. وكلما تقدم الزمن وتتالت الأحداث المختلفة، كلما ازداد إيمان السيد علي بزوجته، إذ يواصل قائلا: شهدت بعد ذلك أحداثا كثيرة، فدخلت السجن لعدة مرات، واختبأت لفترة طويلة ولأكثر من سنة، وفي طهران كنا لفترة مشردين نعيش في سكوت وعزلة، ومرت بنا خلال فترة حياتنا الكثير من الحوادث المرة والحلوة، حيث شهدت الفقر والإعواز، وكانت حياتي لا تسير عجلتها في كثير من الأوقات. فواجهت هذه السيدة كل هذه الأحداث برحابة صدر ورغبة، دون أن تعرب عن قلقها وتبرمها من أوضاعنا لحظة واحدة، بل كانت هي المشجعة لي في قضايا عديدة، وفي بعض الأحيان كانت زمر من الجماعات السرية ومن الشخصيات الهامة ذات المستوى الرفيع تتردد على دارنا، علما بأني لا أخبر زوجتي عن حالهم، ولكنها كانت تدرك حساسية هؤلاء الأشخاص وأهميتهم من طريقة ترددهم وأمثالها دون أن تسألني عنهم، فإنها لم تكن تحاول أن تمطرني بالأسئلة، إلا أنها تشعر بذلك، وفي الوقت ذاته لم تكن تبدي أي مخالفة، بل كانت تساعدني أيضا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب في المنفى، وهو كتاب جمعت فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران عن أيام نفيه إلى مدينتي إيران شهر شرقية إيران عام 1977، إبان حكم نظام الشاه وأحداث الثورة الإسلامية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.